بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تفسير القرآن بالقرآن؟ ها؟ يجب أن لا يعدل عنه لغيره، أي لا تؤخذ السنة كذا، ها؟ إلا إذا لم يوجد. طيب، في إطلاق ولا في إجمال هذا؟ ها؟ طيب، هل في شبهة للطائفة المسمى بالقرآنية؟ لهم شبهة؟ ها؟ الآن يقال أن أصل، أو ما يقال، هذا الصواب، أن من أصول التفسير هو أخذ القرآن أو تفسير القرآن بالقرآن، أليس كذلك؟ طيب، هل هذا فيه شبهة للقرآنيين؟ من حيث؟ أي أنهم يأخذون القرآن فقط، يفسر القرآن بالقرآن فقط، وهذا صواب؟ لماذا؟ من سيقول لماذا؟ ها؟ أنزلنا عليك الكتاب لتبين الناس ما أنزل إليهم. ها؟ هنالك عبادات، هكذا نقول، هكذا نقول لهم، هنالك عبادات وسرت السنة. همن من سيحشي على هذه، على هذه العبارة؟ لا لا، لأن صواب ولا خطأ كلامه. ها، أنت ماذا؟ أجمعت السنة وبينت القرآن. ها؟ طيب، أنتم تدرون حول شيء. أنا عندك أخوان، أكثر العبادات، أكثر الأحكام في القرآن مجملة، السنة مبينة وشارحة للقرآن. طيب، ها، أيضا من أدلة على فساد هذا القول، أي أن هذا تكذيب للقرآن أصلا، أن هذا تكذيب للقرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأدلة هذا كثيرة. إني أتيت القرآن ومثله معه، ها؟ رد الإسلام بكامله. يقصد القرآن بحد ذاته، الطريقة التي بها ترد السنة بها يرد القرآن. يعني إذا قيل إن القرآن، إن السنة جاءت من طرق فيها الضعيف وفيها الصحيح، فنقول لهم منها الصحيح أخذ. فإذا تفرق هذا الاحتمال للصحيح، القرآن ننقل أيضا، نقل بأسانيد أيضا كذلك، أيضا القرآن ننقل بالتواتر، تمام؟ فإذا تفرق هذا الاحتمال نفسه. طيب، ثم إذا لو سلمنا على هذا القول، كيف سنصلي؟ صلي كما شئت اليوم، ركعتين أو أربع أو عشر، لا بحد ولا بعد، لا بحد معين بكيفية معينة، لأن ما ورد هذا القرآن، ولا بعدد معين ولا بعدد ركعات معينة، وهكذا. ولوازم هذا كثيرة جدا، وفساده واضح، يعني دون التكلف أو دون الإسهاب في الرد عليه. ها؟ موجودون الآن، هي موجودون، موجودون، ونوح هذا الذي هو من صعده، الذي تبنى هذه الفكرة مؤخرا وجمع كتاب في الخطب كله من آيات، يقول له ما الدليل على النية؟ قال ماذا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. صحيح، ما الدليل على الصلوات أنها خمس صلوات في اليوم؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاثة وأربعة. طيب، هذا جواز ولا صلاح؟ صحيح. وهكذا يستدل بأشياء، صلى الله السلام والعافية، ولد من قبل منه، ولد سني، هذا قول كفر كما لا يخفى. طيب، ثم أيضا الأصل الثاني من أصول التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة. هل تدخل لهذا أدلة أو نماذج؟ بينت الحد أيضا، ألا إن القوة الرمي الذي يحصل حسن وزيادة، زيادة النظر وجه الله. نعم. ها؟ الصراط الإسلام حيث نواس. أدلة كثيرة. أدلة كثيرة على ذلك. طيب الثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وكما تقدم أن هذه الأصول لا ماذا يقتصر على واحد منها، تؤخذ إذا توفرت على ترتيبها، إذا توفرت تؤخذ على ترتيبها، وإذا لم يتوفر منها يأخذ منها موجود. فإذا تفسير القرآن بالقرآن فهذا أولى، ثم لا يمنع أخذ السنة تفسير القرآن ما جاء من السنة ببيان ذلك أيضا، بل أيضا تؤخذ. ولكن لا شك أن ما جاء من تفسير القرآن في القرآن هذا أوضح أولى، لأنه كلام المتكلم بالقرآن وهو أعلم بمراده سبحانه وتعالى. ثم أيضا السنة، فإن لم يتوفر القرآن موجود السنة وغير السنة، إن لم نجد في تفسير هذه الآية من القرآن ولا من السنة، فإننا نرجع إليه إلى أقوال من نزل فيهم القرآن ومن كان فيهم صاحب السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن القرآن نزل فيهم وبلغتهم وخاطبهم، هم أنفسهم كانوا مخاطبين بالقرآن، كانوا يأخذونه أول بأول، فهم أعلم الناس بمراد رب العالمين، لأن القرآن نزل فيهم. فربما ينزل في واحد منهم قرآن، وربما ينزل في واحد ليس منهم، ليس صحابيا رجل الكافرين والمشركين قرآن، وهم يعلمون ما نزل ويعلمون أسباب ذلك، وكانوا ينطقون العربية سليقة وغير ذلك، فهم أعلم الناس بهذه الشريعة. فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة أخذنا بأقوال الصحابة فهم أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي خصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وخبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود غيرهم. هذه نماذج، يعني هؤلاء أول ذروة من يقدم في تفسير القرآن من الصحابة. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. انتهى. وحديث المسعود رواه البخاري ومسلم. وهذا ليس مقصورا على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هو القائل: لو وزن علم الأمة وضع في كفة وعلم عمر لرجح به علم عمر. وهذا ثابت في العلم أبي نعيم، ولماذا ثابت العلم أبي خيثمة، أبي خيثمة نعم، وعمر أعلم من المسعود، كذلك أبو بكر أعلم من المسعود. فهذا ليس محسوسا ماذا محصورا أو مخصوصا بابن مسعود رضي الله عنه، بل عمر لما قيل له آية نزلت في كتابكم وعلينا نزلت معشر يهود اتخذ ذلك يوم عيدا قال إني لا أعلم أين نزلت وفيما وأين النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وفي الصحيحين. فهم كانوا أعلم بماذا بنزول القرآن رضوان الله عليهم، فلهذا يقدم فهمهم على فهم غيرهم. ولذلك خاطبهم ربنا عز وجل بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمن الناس على مثل الإيمان الذي أنتم عليه فقد اهتدوا، وإلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق. وقال الله سبحانه وتعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هؤلاء المؤمنون؟ ذروتهم الصحابة ثم من سار على نهجهم. نعم، فهم ذروة المؤمنين وهم خيرة المؤمنين، هم أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس إلى غير ذلك. قال مثال ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فسر ابن عباس الملامسة بالجماع كما روى هذا الزاخر مصنفه والبيهقي لسننه وصحيح لابن عباس. فالملامسة هنا ليس المراد أنه إذا كان على وضوء أنه مسها أنه أحدث وضوءه أو كان جنبا، لا، المراد الملامسة الجماع. قال حاكم المستدرك: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. تقدم لنا متى يكون مرفوع؟ ما إذا يعني كان في أسباب النزول، أما في غيرها فلا يكون حديثا مسندا كما نوى عليه الحاكم، لكن يكون موقوفا ويكون حجة، يكون حجة إذا فسر أو قال الصحابي قولا لا يعلم له مخالف من الصحابة وليس مما خالف فيه النص، فإن هذا يجب أخذ به كما رجح ابن القيم في ماذا في إعلام الموقعين وغيره، لأنه إذا قال قول لا يعلم له مخالف من الصحابة يجب أخذه، فهذا يعتبر إقرارا منهم رضي الله عنهم. قال في معرفة علوم الحديث وأشبه ذلك من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة، فكل ما قاله الصحابي تفسير آية ولم نجد ذلك من القرآن أو من السنة، إن وجدنا من القرآن من السنة فأخذه أولى، إن لم نجد وقلنا وجدنا قول الصحابي فإنه يجب الأخذ به، يجب الأخذ به وهو مقدم على الأصل الرابع هو لغة العرب، لأنهم عندهم من القرآن وعندهم من السنة وعندهم لغة العرب وعندهم غير ذلك مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وفتح عليهم. بقي ما إذا اختلفوا، إذا اختلف الصحابة، وهذا يرد كثيرا تجده في كتب ماذا التفسير سواء الصحابة أو من بعدهم من المفسرين، إذا اختلفوا في تفسير آية فهذا يفسرها بقول وهذا يفسرها بقول، كثيرا تجد أقوال هؤلاء تصب في مصب واحد، تصب في مصب واحد، يعني هذا يفسر الآية بجزء معناها وهذا يفسرها بجزء أو غير ذلك، فهذا لا يتعارض، فهذا لا يتعارض نأخذ به كله، وإن اختلفوا فينظر ما هو الأقرب للدليل سواء هذا في تفسير القرآن أو في غيره من أقوال الصحابة، إذا قال صحابي أو أكثر من صحابي قولا مختلفا غير متوافقة فهنا نرجع إذا ماذا إلى الأصل الذي هو الذي أخذ منه القرآن والسنة، وأي الأقوال أقرب إلى ذلك نأخذ به. كذلك إذا خطأ بعضهم بعضا، إذا قال أحدهم قولا قال لا هذا خطأ الصواب كذا، أيضا ينظر إلى ما هو الأقرب مع إجلال الصحابة جميعا، والصحابة أحدهم غير معصومين، فإجماعهم معصومون، الصحابة كلهم معصومون لا يجمعون على ضلالة ولا على خطأ كما في حديث ابن عباس لا تجتمع أمتي على ضلالة، أما أحدهم فليسوا معصومين، فواحد منهم فلان الصحابي يخطئ يتجري عليه صغائر وربما الكبائر، ولكن لهم سابقة ولهم فضائل كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية لعله يوزع عنهم بها أي من حصل منه ذلك. قال حافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح تبع المصنف، يعني ابن الصلاح تبع المصنف ذلك الخطيب كذا، قال الأستاذ أبو منصور البغدادي إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند، لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث المسند، والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقول عن لسان العرب وحكمه الرفع وإلا فلا، وقد تقدم نقل هذا، أي إذا كان كذلك فهو موقوف، أما إذا يكون كذلك فلا يكون حكم الرفع لكنه يكون قولا موقوفا، يكون قولا موقوفا، إذا قال الصحابي قولا من هذا فيكون من قول الصحابي لا يكون مرفوعا، أما إذا توفرت في هذه الشروط انتبه هذه ليس مما للاجتهاد فيه مجال وليس مأخوذ عن لغة العرب ولا مأخوذ عن الإسرائيليات فهذا مرفوع، أي يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. مرجحات تفسير الصحابة، ويرجع لتفسير الصحابة رضي الله عنهم لأمور أهمها، الأول أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، أي نزل فيهم القرآن ونزل الوحي وهم حاضرون، فهم أعرف من غيره ممن نزل قبل مولده أو وهو صغير لا يعقل ذلك. الثاني أنهم أهل اللسان أي العربي الذي نزل به القرآن، ولا شك أن صاحب اللسان يعرف من اللسان أكثر مما يعرفه غير صاحب اللسان أو ممن تعلم اللسان، ما الذي تكلم بها سليقة ونطقها سليقة أحسن فهما للعربية ممن تعلمها أو ورثها أو أخذها وقد حصل لها شيء من اللغة والغلط ودخلها من الدخل ما دخلها. الثالث أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العربي واليهود، من العرب سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من المشركين أو غير ذلك أو من المنافقين أو من اليهود، كل ذلك هم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. الرابع سلامة معتقدهم، سلامة معتقدهم أولا في الأسماء والصفات، ثانيا سلامة معتقدهم ومقاصدهم، فربما بعض الذين يتأخروا قد يكون حصل شيء من البدعة أو شيء من الأمور والمقاصد الأخرى، يعني ماذا وقد حصل لهم من التلوث، أما الصحابة لم يحصل لهم هذا، كلهم كانوا يريدون الله والدار الآخرة وكانت عقيدتهم سليمة، ما حصل عندهم شيء من هذه العقائد الفاسدة أصلا. الخامس حسن فهومهم، فصول في أصول التفسير، راجع هذا الكتاب. الثالث أنه مبعد الناس عن الهوى والقول بلا علم خلاف غيرهم، البعض أمره بما أول الآية أو حرف الآية على ما يوافق هواه ويوافق مذهبه، والصحابة كانوا أبعد الناس عن ذلك. السابع لأن الله تعبدنا بالكتاب والسنة بفهمهم، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيكهم الله السميع العليم. وقال سبحانه والسابقون الأولون من مهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقيد النجاة من بعدهم باتباع الصحابة بإحسان. الثامن هم أشد الناس حرصا على معرفة المراد الصحيح لله تعالى. التاسع ثناء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وغيره من غيرها من الأدلة وغيرها أيضا من مرجحات يترجح فهم الصحابة على فهم غيره ممن كان مهما بلغ أهل العلم. طيب الرابع تفسير القرآن بكلام التابعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في أصول التفسير إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات في بعضها عرضتين والذي عرضتين أصح من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق الأيدع سعيد بن المسيب يضبط المسيب وابن المسيب وأبي العالي والربيع بن أنس وقتادة والضحاك المزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم بعدهم. وهؤلاء أخذوا عن الصحابة قال فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب العاقل لذلك والله الهادي. هذا الصواب يعني أنهم أحيانا بعضهم قد يفسر الآية بشيء من جزء من معانيها لشيء معين فربما تنزل تكون حادثة للمسلمين أو يكون أمر فيفسر الصحابي أو التابعي يعني الصحابي أو التابعي هذه الآية يذكر شيء من تفسيرها لأنه يتعلق بهذا الجزء لا أنها مقصورة على هذا الجزء. فيذكر بعضهم كما سمعت أقوالا يقول لهم خمسة أقوال أو أربعة أقوال والواقع أنها تعود إلى قول واحد أو إلى قولين أو ثلاثة الكثير منها يرجع إلى يعني قول واحد. الخامس تفسير القرآن باللغة العربية. نزل القرآن الكريم بلغة العرب قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وقال الله تعالى ولقد جعلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فيفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة والتابعين فإن لم تجد رجعت إلى اللغة العربية ومعانيها وذلك أنه لما كثر المولدون هم الذين ولدوا من غير المسلمين أي من أصول غير مسلمة أو من أصول غير عربية أقصد أصول غير عربية ولا سيما بعد 150 من الهجرة فإنه دخل في ذلك ولذلك لا يحتجوا ولا يستشهد بشعر من بعد 150 لأنه حصل فيهم الدخيل وتغير في اللغة العربية أعني لم يكونوا بعد ذلك ينطقونها سليقة. ولما كثرت فتوح الإسلام دخل في اللغة العربية ما ليس فيها واستغربت بعض الكلمات وهي كانت تنطقها العرب سليقة ولأجل ذا وضعت قواعد اللغة العربية لحفظها. وأيضا لضعف العناية بالعربية قد نجد كلمة تكون عند البعض مشكلة وهي كانت الصدر الأول من أوضح الواضح وأجل الجلي فكذا تحتاج إلى الرجوع إلى قواميس اللغة العربية يعني بعض الكلمات كانت واضحة ما يحتاج لها أبدا وذلك كثير من الكلمات في أو كثير من الكتب التي تصنف الغريب تصنف بسبب هذا أي أن هذه الكلمات استغربت صارت غريبة عند المتأخرين وكانت واضحة ولذا نرى أن من صنف في من المتقدمين نوعا ما في الغريب لا يذكر كمن صنف بعد بالأعصار المتأخرة لأن كل يوم تزيد حاجة على ماذا اللغة العربية، أو كل يوم تستخدم كلمات تحتاج معنى إلى معناها. قال المفسر والناظر لكلمات القرآن يجد هذا مشاهدة رأي العين، وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري الشيء الكثير من ذلك في تراجم الأبواب، انظر البرهان. والتفسير باللغة ينقسم إلى قسمين، الأول تفسير الكلمة القرآنية بمعرفة معانيها اللغوية، قال الزركشي في البرهان: فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ، ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يجب العمل دون العلم، يجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان ما يجب العلم لم يكفي ذلك، بل لابد أن يستفيد ذلك اللفظ وتكثر من الشعر، أي استشهد له بأقوال الشعراء أي على معنى هذه الكلمة. الثاني معرفة إعراب الكلمة، وهذا له أيضا أثر بين في فهم مقاصد القرآن، قال الزركشي في البرهان: وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه لتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، وليسلم القارئ من اللحن، وإن لم يكن محيلا للمعنى وجب تعلمها القارئ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر لتوصل إلى المقصود دونه على أن جعله نقص في حق الجميع. إذا تقرر ذلك فما كان من التفسير راجعا إلى هذا القسم فسبيل المفسر يتوقف فيه على ما ورد في لسان العرب، يرجع في مثل هذا أيضا إلى قواميس اللغة، لكن مع الحذر ممن تلوثت عقيدته بشيء من الشعرية أو الاعتزال وغير ذلك، لا سيما في أبواب الصفات، لا سيما في أبواب الصفات، بعض من كثر في أسماء الصفات نقل بعض الكلمات لكن وقع ربما في مثل هذا، نعم، فالحذر من مثل هذا. إذا نقص معناها في اللغة نعم، لكن إذا استدل بالحديث أو الآية وهي فيها آية ماذا صفة، فكثير من هؤلاء ربما ذكرها على وجه التحريف، فمع الحذر. قال: وليس لغير عالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من كتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون له مشتركا وهو يعلم واحد المعنيين. تنبيه مهم: يجب على المفسر القارئ القرآن الكريم باللغة العربية أن يجتنب الشعر من لغة العرب، لأن القرآن نزل بفصيح كلام العرب. الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور قد ترى اختلافا بين المفسرين ولا سيما الصحابة والتابعين في تفسير آية، وهذا على أقسام، وهذا الذي يضر. أما إذا حصل اختلاف المتأخرين فلا يضر، تأخذ الحق، لكن هذا الذي تعرف أنه من أصول التفسير، الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين هذا من أصول التفسير، فهذا الذي يحتاج به إلى معرفة الصواب منها. أما اختلاف المتأخرين فالأمر واسع. قال: وهذا على أقسام: الأول اختلاف باللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له، هذا يفسرها بجزء معناها أو بلفظ، هذا بلفظ واللفظ واللفظ كلاهما ما معناه واحد فهذا لا يؤثر. الثاني اختلاف باللفظ والمعنى لكن الآية تحتمل معنيين لعدم تضادهما، فيحمل تفسير الآية على معنيين حيث لا تنافي بينها، وقد يكون كل من التفسيرين تفسير للآية ببعض معانيها فيكون معنى الآية عام من ذلك. قال شيخ الإسلام في أصول التفسير: فتذكر أقوال في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فيتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. انتهى، تقدم قريبا. أيضا الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحد فتحمل الآية على أرجح التفاسير على أقرب الدليل، والله أعلم. وهذا الصواب، أنه إذا كان هذا يفسر بشيء هذا يفسر بشيء آخر خلاف ذلك، ولا تحتمل ولا تدل على إلا على واحد من المعنيين، فيأخذ المعنى الصواب الذي هو أقرب للدليل ويرجع إلى الأصل الذي اتفقوا عليه وإن اختلفوا هنا. وهذا نستعمله بجميع الخلاف، بجميع ما اختلف فيه العلماء سواء المعاصرين أو المتقدمين. إذا اختلف العلماء في مسألة معينة هم مجمعون علماء أهل السنة على أن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى الأصل الذي اتفقوا عليه. اختلفوا في مسألة ما، هذا يقول حرام هذا يقول جائز، اختلفوا هذا يقول بدعة هذا يقول سنة، فخلافهما من أهل السنة نرجع إلى الأصل الذي اتفقوا عليه وهو القرآن والسنة، فما كان قوله أقرب لهما أخذنا به، وما كان قوله أبعد تركنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.